اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا.
بها بعده وعلى التابعين له باحسان الى يوم الدين. اما بعد، محاضره جديده من محاضرات قراءه كتاب الرساله للامام الشافعي رحمه الله عليه. توقفنا عند قول الشافعي رحمه الله: وجه آخر مما يعد مختلفة. وجه آخر مما يعد مختلفة. ممكن نكتب عنوان لهذا الفصل أو لهذه الوقفة: حكم استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط. حكم استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط. يقول: أخبرنا سفيان عن الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائط، لغة الشافعي، أو لغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد صنعت فننحرف ونستغفر الله. هذا حديث واضح في تحريم استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط. قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. قال إيه؟ فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. قال الشافعي: أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان بين ظهرانيه وهم عرب لا مغتسلات لهم أو لأكثرهم في منازلهم، فاحتمل أدبه لهم معنيين. احتمل هذا التأديب الذي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم احتمل معنيين: أحدهما أنهم إنما كانوا يذهبون لحواجهم في الصحراء فأمرهم ألا يستقبلوا القبلة ولا يستدبروها. قبل أن نكمل، هناك واجب أن تأتي بأقوال العلماء في هذه المسألة مناقشا ومرجحا، أقوال أهل العلم. من يريد أن يرسل لي البحث على الواتس ما فيش مشكلة، يأتيني به المرة القادمة ما فيش مشكلة، يشرحه لنا المرة القادمة ما في مشكل. المهم في النهاية يجمع الأقوال التي قيلت في مسألة استقبال القبلة أو استدبارها مناقشا كل قول ومرجحا. قال: فاحتمل أدبوه لهم معنيين، أحدهما أنهم إنما كانوا يذهبون لحواجيهم في الصحراء فأمرهم ألا يستقبلوا القبلة ولا يستدبروها. قال: لسعة الصحراء ولخفة المؤونة عليهم، لسعة مذاهبهم عن أن تستقبل القبلة أو تستدبر لحاجة الإنسان من غائط أو بول. يعني المقصد إيه؟ شوف تأويل الإمام الشافعي ليصل إلى نقطة محددة. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إذا كنتم في الصحراء لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ما الدعي لذلك؟ الأمر فيه سعة، تذهب يمنة أو يسرة، الأمر إيه؟ واسع. قال: إنهم إنما كانوا يذهبون لحواجهم في الصحراء فأمرهم ألا يستقبلوا القبلة ولا يستدبروها، لسعة الصحراء ولخفة المؤونة عليهم، لسعة مذاهبهم عن أن تستقبل القبلة أو تستدبر لحاجة الإنسان من غائط أو بول، ولم يكن لهم مرفق أو مرفق، كلاهما صحيح، في استقبال القبلة ولا استدبارها أوسع عليهم من توقي ذلك. اثنين: فاحتمل أدبهم لهم معنيين، المعنى الأول ذكرناه، الثاني: وكثيرا ما يكون الذاهبون في تلك الحالة في غير ستر عن مصلي يرى عوراتهم مقبلين ومدبرين. يعني ربما لو استقبلوا قبلة أو استدبروها، يعني أنا لو أقف أصلي سأستقبل القبلة، أليس كذلك؟ تمام. فأنت لو جئت لتقضي حاجتك وأنت تستقبل القبلة ستكون في مرأة عيني فأرى عورتك، فلو استقبلت أو استدبرت سأرى منك الإيه؟ العورة. وكثيرا في الصحراء يقول لك كان إذا أراد أن يقضي حاجته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذهب المذهب، ينطلق في أي مكان ويقضي حاجته من الصحراء. وكثيرا ما يكون الذاهبون في تلك الحال في غير ستر عن مصلي يرى عوراتهم مقبلين ومدبرين، إذا استقبل القبلة فأمروا أن يكرموا قبلة الله ويستروا العورات من مصلي إن صلى حيث يراهم. وهذا المعنى أشبه معانيه والله أعلم. إذا كأنه يرى أن العلة من النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها هي ستر العورة أو أن ترى عورته من قبل أحد من المصلين، وهذا النهي هو في الصحراء. وقد يحتمل أن يكون نهاهم أن يستقبلوا ما جعل قبلة في صحراء لغائط أو بول لئلا يتغوط أو يبال في القبلة. احتمال آخر إن هو لو أذن في الاستقبال أو الاستدبار ستجلس مستقبلا القبلة فتتغوط، فيأتي إنسان ليستقبل القبلة فيصلي فيكون في مرأى عينه غائطا. واضح؟ قال لئلا يتغوط أو يبال في القبلة فتكون قذرة بذلك أو من ورائها فيكون من ورائها أذى للمصلين إليها. يبقى لو هو من ورائه مستدبر القبلة يبقى إذن سيكون وراء المصلي الإيه؟ النجاسة. قال فكأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك حتى لا يوجد مثل هذا الأذى لا في أمام المصلي ولا في خلفه. أظنكم أول مرة تقرؤون مثل هذه التعاليل في هذه القضية، ليس كذلك؟ قال فسمع أبو أيوب ما حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة فقال به على المذهب في الصحراء والمنازل. فسمع أبو أيوب فعمم الكلام سواء في الصحراء أو في البنيان، ولم يفرق في المذهب بين المنازل التي للناس مرافق في أن يضعوها في بعض الحالات مستقبلة القبلة أو مستدبرتها. ولا يوجد سعة في البيت أن ينحرف، لا يوجد سعة في البيت كما يفعل في الصحراء، فأذن له في المنازل في الاستقبال والاستدبار. والتي يكون فيها الذاهب لحاجة مستترا فقال بالحديث أي أبو أيوب جملة كما سمعه جملة. وكذلك ينبغي لمن سمع الحديث أن يقول به على عمومه وجملته حتى يجد دلالة يفرق بها فيه بينه. جزاه الله خير. قاعدة: ينبغي لمن سمع الحديث أن يقول به على عمومه وجملته حتى يجد دلالة يفرق بها فيه بينه. إن وجد دلالة ليفرق بين هذا وبين ذاك فيقول حينئذ بهذه الدلالة. قال الشافعي: ما الذي دعا الشافعي إلى أن يحلل هذا التحليل؟ قال: لما حكى ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس لحاجته وهو إحدى القبلتين، فاكرين الحديث اللي احنا قرأناه؟ وإذا استقبله استدبر الكعبة، إذا استقبل بيت المقدس سيكون مستدبرا للكعبة. أنكر على من يقول لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لحاجته. هو ابن عمر أصلا لما سمعهم ينهون عن ذلك قال لقد ارتقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أنكر عليهم قولهم بالتحريم، ورأى ألا ينبغي لأحد أن ينتهي عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع فيما يرى ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحراء. ولم يسمع من؟ ابن عمر، ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحراء، فيفرق بين الصحراء والمنازل فيقول بالنهي في الصحراء وبالرخصة في المنازل، فيكون قد قال بما سمع ورأى وفرق بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما فرق بينه لافتراق حال الصحراء والمنازل. وفي هذا بيان أن كل من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قبله عنه وقال به، وإن لم يعرف حيث يتفرق لم يتفرق بين ما لم يعرف إلا بدلالة عن رسول الله على الفرق بينه. يلا روعة جمال تراكيب الشفاي رحمة الله عليه. قال: وفي هذا بيان أن كل من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قبله عنه وقال به. أبو أيوب قال شيئا فقال به وقبله، ابن عمر رأى شيئا فقبله وقال به، وإن لم يعرف حيث يتفرق لم يتفرق بين ما لم يعرف. يعني وإن لم يعرف أن هناك فرق بين حالة وأخرى، حيث يتفرق بين هاتين الحالتين، قال لم يفرق ما دام لم يعرف إلا بدلالة عن رسول الله على الفرق بينهما. إذا وردت الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرق بين حالة وأخرى فحينئذ يفرق بناء على هذه الدلالة. قال: ولهذا أشباه في الحديث اكتفينا بما ذكرنا منها مما لم نذكر. هذا تحليل الشافعي رحمة الله عليه، والتوفيق بين حديث ابن عمر وبين حديث أبي أيوب. حديث أبي أيوب عام في النهي في جميع الأحوال، حديث ابن عمر خاص في حال دون حال حيث رأى النبي في بيته. حديث أبي أيوب قول للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر فعل للنبي صلى الله عليه وسلم. ما أراه والله أعلم أن الأمر على التحريم في جميع الحالات وفي جميع الصور، وأن تقديم حديث أبي أيوب أولى من تقديم حديث ابن عمر. ابتداء حديث أبي أيوب قول وحديث ابن عمر فعل، ابتداء حديث أبي أيوب قول، والتشريع يؤخذ من القول، وأما الفعل فهو حكاية حال عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها أمام أحد حتى تكون مقام تشريع. واضح؟ ابن العربي حتى في شرح الترمذي قال: ولا يعارض حديث أبي أيوب ما ورد من حديث جابر أو حديث ابن عمر من أربعة أوجه. قال: الوجه الأول أنه قول وهذا فعل، والقول مقدم على الفعل. اثنين: أن الفعل لا صيغة له وإنما هو حكاية حال. ثلاثة: أن القول شرع مبتدأ وفعله عادة والشرع مقدم على العادة. أربعة: أن هذا الفعل لو كان شرعا لما تستر به صلى الله عليه وسلم. فالأقرب والله أعلم التحريم على العموم سواء في الصحراء أو في البنيان. ثم حتى في بعض حديث، مثلا حديث مروان الأصفر أنه قال يعني لما وجد ابن عمر يستقبل فقال: إذا كان بينك وبين قبلة شيء يسترك فلا بأس. طب هو في الصحراء إن لم يضع شيئا بينه وبين قبلة لا شك أنه سيجد هضبة، جبلا، خضرة، مدينة، سيجد أي شيء بينه وإن كان على مد الإيه؟ على مد البصر. فقول ابن عمر هنا أو فعل ابن عمر مبني على رؤيته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول أن هذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، فله أن يستقبل أو أن يستدبر، لكن ما سوى ذلك من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها أن تستقبل القبلة أو أن تستدبرها بغائط أو بول. وأن الحكمة من النهي عن ذلك هي إكرام القبلة، ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تفل بين القبلة جاء، من تفل أمام القبلة أو في قبلة المسلمين جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. فالأصل هو إكرام قبلة النبي صلى الله عليه وسلم. وجه آخر، تمام صحيح، حتى نوى يقول: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة، يبقى دي منازله. قال: فكنا نحرف عنها ونستغفر الله. الاستغفار لأن الانحراف لم يكن كافيا. وجه آخر من الاختلاف: أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: أخبرني الصعب ابن جثامة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أهل الدار من المشركين يبيتون، يعني يصابون ليلا، تبييت العدو أن يقصد، أن يقصد في الليل من غير أن يعلم، فيؤخذ بغتة وهو البيت. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أهل الدار من المشركين يبيتون، يعني يغار عليهم بالليل، فيصاب من نسائهم وذراريهم. الله، النساء ستقتل، طب ده حكمها إيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم منهم. وزاد عمر بن عمرو بن دينار عن الزهري: هم من آبائهم، يعني لهم حكم آبائهم. أخبرنا ابن عيين عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والولدة. طيب كيف ينهى وكيف يأذن؟ ما وجه الجمع بين النهي وبين الإذن؟ قال: فكان سفيان يذهب إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم إباحة لقتلهم، وأن حديث ابن أبي الحقيق ناسخ له. يبقى إذن ما هو المنسوخ؟ جواز القتل أم النهي عن القتل؟ يبقى إذن في النهاية يحرم الإيه؟ القتل. إذن قدم حديث الصعب بن جثامة ولا أخر حديث الصعب بن جثامة؟ أخر حديث الصعب بن جثامة. وقال: كان الزهري إذا حدث حديث الصعب بن جثامة أتبعه حديث ابن كعب. قال الشافعي: وحديث الصعب بن جثامة، حديث الصعب فيه الإذن بقتل النساء، وحديث ابن الحقيق فيه النهي. وحديث الصعب بن جثامة في عمرة النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع كلام الشافعي، قال: وحديث الصعب بن جثامة في عمرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان في عمرته الأولى فقد قيل أمر ابن أبي الحقيق قبلها، يبقى كيف يكون هو ناسخا؟ فإن كان في عمرته الأولى فقد قيل أمر ابن أبي الحقيق بالنهي عن قتل النساء قبل العمرة، يبقى لو قلنا بهذا يبقى نسخ الإيه؟ النهي، وبقي الإذن في قتل النساء. وقيل في سنتها، وإن كان في عمرته الآخرة فهو بعد أمر ابن أبي الحقيق غير شك، والله أعلم. الشافعي عايزه ليه؟ عايزه كيف نقول بالنسخ والتاريخ غير ثابت، بل ربما نجد من الدلائل على أن التاريخ عكس ما ذهب إليه سفيان، تمام؟ لكن هل أصلا الشافعي يقول بالنسخ؟ الشافعي لا يقول بالنسخ، لا يقول بالنسخ في هذه المسألة، وإلا طبعا هو يقول بالنسخ عامة. ولم نعلمه صلى الله عليه وسلم رخص في قتل النساء والولدان ثم نهى عنه. ومعنى نهيه عندنا والله أعلم عن قتل النساء والولدان أن يقصد قصدهم بقتل، وهم يعرفون متميزين ممن أمر بقتله منهم. يبقى هنا يقول إيه النهي فين؟ يبقى هو شايف المرأة ومنشل عليها يصوب تجاهها، لكن لو افترضنا أن المشركين تحاموا بهم فلنا أن نقتل الجميع. لو افترضنا أن المرأة رفعت السلاح بالإجماع لنا أن نقتلها، لأنها حينئذ تعد من المقاتلين. طب افترضنا أننا بيتناهم وهجبنا عليهم بليل، بالإجماع يجوز الهجوم عليهم جميعا والتبييت. إذن النهي محصور في حالة وهي تعمد قتلهم، مع كونك تعرف أنها امرأة، أنهم أطفال وهكذا. ومعنى قوله هم منهم أنهم يجمعون خصلتين أن ليس لهم حكم الإيمان الذي يمنع به الدم، ولا حكم دار الإيمان الذي يمنع به الإغارة على الدار. وإذ أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم البيات والإغارة على الدار، فأغار على بني المصطلق غارين، يعني غافلون هنا، فالعلم يحيط، يعني العلم متأكد من أن البيات والإغارة إذا حل بإحلال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمتنع أحد بيت أو أغار من أن يصيب النساء والولدان، فيسقط المأثم فيهم والكفارة والعقل والقوض عمن أصابهم. العلم يحيط، يعني العلم متأكد منه في هذه المسألة أنه إذا أغار عليهم هم غافلون أنه ربما يصيب إيه؟ أحد من النساء وأحد من الأطفال، وسقط هنا المأثم عمن قتل طفلا لأنه لم يتعمد قتله، وكذلك لا كفارة لقتله، وكذلك لا عقل، العقل اللي هو الدية، لا دية عليه، وكذلك القود لا قصاص عليه عمن أصابهم، إذ أبيح له أن يبيت ويغير وليست لهم حرمة الإسلام، ولا يكون له قتلهم عامدا لهم متميزين عارفا بهم، فإنما نهى عن قتل الولدان لأنهم لم يبلغوا كفرا فيعملوا به، وعن قتل النساء لأنه لا معنى فيهن لقتال، وأنهن والولدان يعني النساء والولدان يتخولون يعني يصيرون عبيدا وإماء للمسلمين فيكونون قوة لأهل دين الله. فإن قال قائل أبن هذا بغيره، يعني وضح لي هذه المسألة بغير هذا الدليل، طيب إلى هنا مفهوم؟ يبقى هنا استثنى أهل العلم حالين جوزوا فيهما قتل النساء والأطفال. الحالة الأولى إيه؟ إذا شارك النساء والأطفال في القتال مع المشركين ضد المسلمين. الحالة الثانية إذا احتاج المسلمون إلى قتال الكفار في أماكن معهم فيها نساؤهم وأطفالهم، فربما أصابوا النساء والأطفال فجاز لهم. واضح إلى هنا؟ طيب. فإن قال قائل أبن هذا بغيره، قيل فيه ما اكتفى العالم به من غيره. يا ابني ما كفاية لنا قلت فيه ما اكتفى العالم به من غيره. فإن قال أفتجد ما تشده به غيره وتشبهه من كتاب الله؟ طب ما جيب لي حاجة تانية كده من القرآن بقى عشان أكون إيه مستريح. قلت نعم، قال الله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا، يبقى هنا مؤمن قتل مؤمنا خطأ، اللي يحصل فتحرير رقبة مؤمنة، دي الكفارة ولا الدية؟ الكفارة تحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، ضع علامة مائلة. الحال الثاني، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، يبقى مؤمن قتل مؤمنا لكن المؤمن هذا كان في أي نعم يعيش في دولة من دول الكفر وهو مؤمن، فتحرير رقبة مؤمنة، إذن فيه الإيه؟ فيه الكفارة وليس فيه الدية، هدرا له لأنه أقام بين ظهراني المشركين، ضع علامة مائلة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، مؤمن قتل كافرا، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يبقى مؤمن هنا قتل إيه؟ كافر. الكافر هنا المعصوم مين؟ الذمي أو المعاهد أو المستأمن، الثلاثة دول كفار معصومون، الذمي أو المعاهد أو المستأمن، لكن المحارب ليس بمعصوم. قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلمة إلى أهله، يبقى فيه الدية تعطى لأهله إذا كانوا طبعا غير محاربين، وتحرير رقبة مؤمنة، وفيه الإيه؟ الكفارة. وده قول الجمهور، وده قول جمهور علماء أن المسلم إذا قتل كافرا يعيش بين الكفار، لكن بين هؤلاء الكفار وبين المسلمين عهد أو أمان، أو أن المسلم قتل كافرا جاء إلى ديار المسلمين مستأمنا، ففيه الدية والإيه؟ والكفارة. طبعا اختار ذلك من المفسرين الطبري والإمام القرطبي وغيرهم. واضحة دي؟ وده قول الجمهور علماء. طب هو الإمام الشافعي بيقول الكلام ده ليه؟ هنعرف دلوقتي. المهم فهمنا الآية؟ قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد أي في الكفارة فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. قال أي الشافعي فأوجب الله بقتل المؤمن خطأ الدية وتحرير رقبته، وفي قتل ذي الميثاق الدية وتحرير رقبته، إذا كان معا ممنوعي الدم بالإيمان والعهد والدار معا. يبقى هنا بقتل المؤمن لأنه ممنوع الدم بالإيه؟ بالإيمان، وقتل ذي الميثاق لأنه ممنوع الدم بالإيه؟ بالعهد والدار معا. واضح؟ فكان المؤمن في الدار غير الممنوعة وهو ممنوع بالإيمان، فجعلت فيه الكفارة بإتلافه ولم يجعل فيه الدية. فكان المؤمن في الدار غير الممنوع، مؤمن يعيش بين ظهراني الكفار، قال الله عز وجل فيه إيه؟ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة مسألة، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، فيه الكفارة وليس فيه الدية. فكان المؤمن في الدار غير المؤمنة وهو ممنوع بالإيمان، فجعلت فيه الكفارة بإتلافه ولم يجعل فيه الدية، أو لم تجعل فيه الدية وهو ممنوع الدم بالإيمان. فلما كان الولدان والنساء من المشركين لا ممنوعين بإيمان، مش مؤمنين، ولا دار، الدار لا دار عهد ولا دار إسلام، ده دار إيه؟ دار في حرب بينهم وبين الإيه؟ المسلمين. لم يكن فيهم عقل، لم يكن فيهم عقل يعني إيه؟ دية، ولا قوض يعني إيه؟ قصاص، ولا دية ولا مأثم إن شاء الله، ولا كفارة. واضح كده مأخذ الإيه؟ الإمام الشافعي من سياقه للآية، يبقى النساء والأطفال وذرار المشركين الأصل أنه لا يجوز تعمد قتلهم إلا أن رفعوا السلاح أو بيتوا من قبل المسلمين فيقتلون تبعا، لا يقتلون إيه؟ استقلالا في غسل الجمعة. قال: فاذكر وجوها من الأحاديث المختلفة عند بعض الناس أيضا. فقلت: أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. إذن هل يقول الشافعي بوجوب الغسل يوم الجمعة؟ قال الشافعي: فكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل يوم الجمعة واجب، وأمره بالغسل يحتمل معنيين: واحد، الظاهر منهما أنه واجب فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل، كما لا يجزئ في طهارة الجنب غير الغسل. معايا كده؟ واضح الوجه الأول ده؟ أنا بس قبل ما أكمل عايز أقول إيه؟ يعني هناك فرق بين يعني واجب يترتب عليه بطلان العبادة، وبين واجب لا يترتب عليه بطلان العبادة. أقصد هناك من الواجبات ما هو شرط صحة في العباد، وهناك من الواجبات ما ليس بشرط صحة. فإن قلت مثلا الوضوء للصلاة شرط من شروط صحة الإيه؟ الصلاة، لكن هل غسل الجمعة شرط من شروط صحة غسل الجمعة؟ هل صلاة الجماعة شرط من شروط صحة الصلاة؟ لا. فمن يقول بالوجوب لمثلا الغسل لا يقول بأنه شرط من شروط الإيه؟ الصحة، لأن الشافعي يقول إيه؟ فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل، كما لا يجزئ في طهارة الجنب غير الغسل. هناك فرق بين الإيه؟ شرط الصحة وبين الواجب الذي لا يؤدي إلى بطلان العبادة. نعم لا بأس، بس أنا بس دي أنا عايز أفصلها قبل ما هو يراك حصل الاستحباب. ويحتمل واجب في الاختيار والأخلاق والنظافة، ويحتمل هو كان واجب إيه؟ من باب الاختيار على الاستحباب، ومن باب التنظف والتطهر، وليس من باب الوجوب الذي يأثم من لم يفعله. أخبرنا مالك عن الزهري عن سالم قال: دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب، فقال عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال عمر: الوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. يدلك على أن بعض الفقهاء فهم أن الوضوء، أن الغسل للجمعة كالغسل لإزالة الجنابة إن هو شرط صحة، أن البعض يستدل بهذا الحديث على أن غسل الجمعة مستحب. يقولون: لو كان غسل الجمعة واجبا لأمره بالذهاب للاغتسال. الكلام ده لو هو شرط من شروط صحة الإيه؟ الصلاة، لكن هو جاء ولو ذهب ليغتسل ربما فاتته الإيه؟ الصلاة. إذن لو قلنا بالوجوب اللي هو من شرط صحة يبقى خلاص هنا الوجوب قد إيه؟ قال: فما زدت على أن توضأت ثم أتيت، يبقى فاته هذا الإيه؟ الواجب. تمام إلى هنا؟ وأخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه مثل معنى حديث مالك، وسمى الداخل يوم الجمعة بغير غسل عثمان بن عفان، يعني ورد في رواياته أنه عثمان رضي الله عنه. قال: فلما حفظ عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالغسل، وعلم أن عثمان قد علم من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل، ثم ذكر عمر لعثمان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، وعلم عثمان ذلك، فلو ذهب على متوهم أن عثمان نسيه فقد ذكره عمر قبل الصلاة بنسيانه. فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل، ولما لم يأمره عمر بالخروج للغسل، دل ذلك على أنهما قد علم أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل على الاختيار. أرأيت؟ إذن كأنه هنا إيه؟ لم يفرق بين الحالتين، بين حالة الواجب لو شرط من شروط الصحة، وبين حالة الواجب الذي هو يعني لا علاقة بينه وبين بطلان العبادة إن لم يفعل. قال: ولما لم يأمره عمر بالخروج للغسل دل ذلك على أنهما قد علم أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل على الاختيار لا على ألا يجزئ غيره، لأن عمر لم يكن ليدع أمره بالغسل ولا عثمان، إذ علمنا أنه ذاكر لترك الغسل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، إلا والغسل كما وصفنا على الاختيار. قال: وروى البصريون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا من أقوى الأدلة على أن غسل الجمعة هو مستحب وليس بواجب. وأما حديث عثمان مع عمر بن الخطاب فقصة تحتمله، لكن هذا يدل على من صحح الحديث، من قال بصحة الحديث، ولا هناك من ضعف الإيه؟ الحديث، لأن الحديث واضح: من توضأ يوم الجمعة، فيه دلالة على إجزاء الوضوء، وأن الغسل أفضل، وأن الغسل هذا على الاختيار ليس على الإلزام والوجوب، ومن اغتسل فالغسل إيه؟ أفضل. كذلك حديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه بين الجمعة وزيادة 3 أيام. حديث واضح جدا فيه: من توضأ ثم فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. أيضا هذا حديث واضح فيه القول بالاستحباب وليس بالوجوب. قال: أخبرنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت: كان الناس عمال أنفسهم وكانوا يروحون بهيئاتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم. لو قيل بوجوب الغسل في هذه الصورة لكان أولى بناء على هذا الحديث، أن من يأتي الجمعة ورائحته متغيرة وقد يعكر على الناس في استماعهم لخطبة الجمعة، وقد يؤذي الناس برائحته الكريهة، إذن القول بالوجوب في مثل هذه الحالة واضح، خلاف أن تأخذ غسل الجمعة واجب على كل محتلم وتقول بالوجوب، لأن معنى الوجوب في لغة العرب يعني متأكد، كقولك حقك واجب علي أي متأكد علي. الذي جعلنا نؤول المعنى إلى الاستحباب أو إلى التأكيد وليس الوجوب الذي معناه إن لم يفعل يستحق الإثم، هو ما ورد من أحاديث أخرى، زي إيه؟ من توضأ فأحسن الوضوء، من توضأ فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل. ويأتي حديث عمر مع عثمان ليبين أن المراد من الغسل هو الإيه؟ الاستحباب وليس الوجوب. يبقى لم نقف فقط على قصة عمر مع عثمان، واضح إلى هنا؟ طبعا الشيخ أحمد شاكر كما ذكرت ينقل إيه؟ كلام آخر، يعني نقرأه من باب استكمال المسألة. يقول: وقد سلك الشافعي رضي الله عنه في وجوب غسل الجمعة مسلك التأويل للنص الصريح بدون سبب أو دليل. حقيقة لا يوجد سبب ويوجد دليل ما ذكرناه من مجمل الأدلة التي ذكرناه، ولم ينفرد بهذا، يعني ليس هو أول. طبعا قول الجمهور أن غسل الجمعة مستحب ولا واجب؟ مستحب وليس بواجب، ولكن رواية عند الإمام أحمد ومذهب الظاهرية أن غسل الجمعة واجب، والجمهور على الاستحباب. ولم ينفرد بهذا، فقد نقل الزرقاني في شرح الموطأ عن ابن عبد البر قال: ليس المراد أنه واجب فرضا، بل هو مؤول، أي واجب في السنة أو في المروءة أو في الأخلاق الجميلة كما تقول العرب وجب حقك. ثم أخرج بسنده عن أشهب أن مالكا سئل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو؟ قال: هو حسن وليس بواجب. وأخرج عن ابن وهب أن مالكا سئل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو؟ قال: هو سنة ومعروف. قيل: إن في الحديث واجب. قال: ليس كل ما جاء في الحديث يكون كذلك. ونقل السيوطي ونحوه، وهذا التأويل ذهب إلى نحوه ابن قتيبة في كتاب تأويل مختلف الحديث، والخطابي في معالم السنن. إذا ليس أول من قال بذلك الشافعي، يعني ليس هو الوحيد يعني. وأبى ذلك ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام. طبعا يقولون عبد دقيق العيد جامع بين مذهبين، ما هما؟ المالكية والشافعية، جزاك الله خير. وأبى ذلك ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام، ورده أبلغ رد وضعفه أشد تضعيف في بحث النفيس، وكذلك ابن حزم. يحلو لي قراءة كلام ابن حزم رحمة الله عليه. قال: والحق الذي نذهب إليه ونرضاه أن غسل يوم الجمعة واجب حتم، وأنه واجب لليوم وللاجتماع، لا وجوب الطهارة للصلاة. رأيت؟ فمن تركه فقد قصر فيما وجب عليه، ولكن صلاته صحيحة إذا كان طاهرا. وبهذا يجاب عما قاله الشافعي وغيره من أن عمر وعثمان لو علم أن الأمر للوجوب لترك عثمان الصلاة للغسل، ولا أمره عمر بالخروج للغسل، ولم يكون ليدع ذلك إلا وعندهما أن الأمر للاختيار، لأن موضع الخطأ في هذا القول الظن بأن الوجوب يستدعي أن هذا الغسل شرط في صحة الصلاة، ولا دليل عليه بل الأدلة تنفيه، فالوجوب ثابت والشرطية ليست ثابتة. الأقرب إن يعني ليس فقط القول بالاستحباب مبنيا على قصة عمر مع عثمان رضي الله عنه، ولكن الأحاديث الأخرى التي ذكرنا: من توضأ فبها ونعمت، من توضأ فأحسن الوضوء إلى آخره. ولا نرد أحدهما للآخر ولا نؤوله. وأيضا فإن الأصل في الأمر أنه الوجوب، ولا يصرف عنه إلى الندب إلا بدليل، وقد ورد الأمر بالغسل صريحا ثم تأيد في معنى الوجوب بورود النص الصريح الصحيح بأن غسل الجمعة واجب. ومثل هذا الذي هو قطعي الدلالة والذي لا يحتمل التأويل لا يجوز أن يؤول لأدلة أخرى. قلنا أنه يجوز أن يؤول بمجموع الأدلة، بل تؤول الأدلة الأخرى إن كان في ظاهرها المعارضة له، وهذا بين لا يحتاج إلى بيان. ده كلام وانظر شرحنا على الترمذي في الحديث، أكرم ما ذكرناه من قول الجمهور في صحة الاستحباب لغسل الجمعة فقط. النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره، النهي عن معنى هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلي وسلم على نبي محمد المبعوث رحمة العالمين.